السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي ظلال هذه الآية المباركة نتحدث عن موقف القرآن الكريم من الدولة الدينية. واليوم معي ضيف كريم علينا وعلى برنامج في رحاب آية، الدكتور عبد المنعم إبراهيم، المرشد الأكاديمي لجامعة مصر الأمريكية الدولية. أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
منور القناة.
ده منورة إن شاء الله بيكم.
عزكم الله. عزكم الله. طيب يا دكتور، بالنسبة نسمع طبعا إحنا اليومين دولك الدولة الدينية والدولة المدنية، وهل الدولة الإسلامية هل الدولة هي دولة مدنية أم هي دولة دينية، وهل هي الدولة الدينية التي يريدها مثلا المسلمون الآن هل تضاهي مثلا الدولة في إيران، هل هي تضاهي الدولة الدينية في أوروبا في العصور الظلامية الوسطى القديمة؟ في البداية قبل أن نخوض في هذا وذاك، وهذا كله بإذن الله سنتعرض له، نريد أن نعرف في البداية هل العرب فضلا عن المسلمين كان بيعرفوا حاجة اسمها بمصطلح الدولة الدينية أم ماذا دكتور؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الحقيقة برغم أن كلمة دولة دينية هي كلمة عربية، كلمة دولة مفردتها دولة ودينية، ومع ذلك لا يعرف العرب هذا المصطلح المركب من دولة دينية فضلا عن المسلمين. نعم، يعرفوا معنى كلمة دولة ومعنى كلمة دين أو دينية، يعني دولة سلطان غلبة، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، يعني الغلبة اليوم لهذه الأمة والغلبة غدا لغيرها، وتلك الأيام نداولها بين السلطان اليوم لهؤلاء الجماعة والسلطان غدا والغلبة غدا لغيرهم، وتلك الأيام الدولة. فالعرب تعرف معنى كلمة دولة وتعرف معنى كلمة دين أو دينية، لكن لا تعرف هذا المركب، لأنه أصله غربي، نشأ في العصور الوسطى في أوروبا، وأوروبا ترزح تحت قهر الكنيسة وقهر القصر أو القيصر. فخرج ما يسمى بالدولة الدينية بعد ثورتهم على هذا الظلم وعلى هذا الاستبداد وعلى هذه الدولة اللي سموها دولة دينية. وسموها دولة دينية لأن هي كانت الحكم فيها للكنيسة والقصر، وكان حكم استبدادي، وكان يضفي على القيصر كما يضفي على الكنيسة القداسة والقدسية، حتى ان هو كأن يعني القسيس او القس او رجل الدين في هذا الوقت كأنه هو نائب عن الله سبحانه وتعالى، ويستمد قدسيته في حكمه من الله سبحانه وتعالى، كأن هي نيابة عن الله مباشرة، ويتكلم باسم الإله ويغفر باسم الإله ويرحم باسم الإله ويعذب باسم الإله ويأكل أموال الناس بالباطل باسم الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لما حصل هذا القهر وهذا الاستبداد وبدأت الثورة الفرنسية تقوم ضد هذا الظلم الكنسي وهذا الظلم القيصري، حتى انهم قالوا سنقتل اخر ملك بامعاء اخر، او سنشنق اخر ملك بامعاء اخر قسيس، لان هو اصل الظلم كان من الاثنين دول، اصل الظلم كان من الاثنين،
ولذلك سميت بالعصور الظلاميه،
عصور الظلاميه، عصور الوسطى، بالاستبداد، بالديكتاتوريه، تسميها زي ما تسميها، ده مفهوم الدوله الدينيه لدى الغرب.
طيب دكتور، بالنسبة لل من معالم الدولة الدينية عبادة الأحبار والرهبان، طب موقف القرآن من هذا؟
والله موقف القرآن زي ما تفضلت حضرتك بالآية اللي بتبين موقف القرآن من الدولة المدنية، من الدولة الدينية في العصور الوسطى، واللي هي كان من أهم معالمها عبادة الأحبار وعبادة الرهبان، عبادة الأحبار وعبادة الرهبان. والله عز وجل نعى على هذه الظاهرة وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى، وعلماء النصارى، عالم النصارى يسمى قساوسة، هم علماء، أما علماء اليهود هم الأحبار، اتخذوهم أربابا من دون الله، كما قال ابن عباس وغيره، يعني اتخذوهم طاعوهم في معصية الله، أطاعوهم في معصية الله، أو استنصحوهم كما قال غير ابن عباس، وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولعلك تذكر حديث عدي بن حاتم الطائي حينما جاء مسلما جاء ليعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بعد أن فر إلى الشام، ثم لما خلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم تكرم على أخته بأنه أطلق سراحها، فذهبت إلى أخيها ترغبه في الإسلام، فلما جاء بعد أن فر وفي عنقه صليب من فضة، وأطل الحديث في المسند عند الترمذي وغيره، وحسنه غير واحد من أهل العلم، أقول لي حسنه لأن في بعض أهل العلم يعني ضعفوا أو يروا
صحته،
لكن هو في ظل هذه لا يقبل، ويقبل طبعا لأن معناه في الآية. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعدي يسمع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قالوا يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال بلى، ألم يحلوا لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال؟ تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، وتلك عبادتكم إياهم، وتلك عبادتهم إياهم. فالتحليل والتحريم اللي استأثر به الأحبار والرهبان، وأيضا القياصرة في هذا الوقت بقى هو الحاكم بأمره، وهو الحاكم بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني يزعم ذلك وهو في الحقيقة حاكم بأمره، خلع على نفسه قدسية كقدسية الإله، حتى في التشريع، حتى في التحليل، حتى في التحريم. دي كانت الصورة من صور مهاجمة القرآن لهذه الظاهرة، ظاهرة عبادة العلماء وعبادة العباد. ودي طبعا جاءت أول ما جاء أدخل فيها، أول ما يدخل ما كان منتشر في هذا الوقت في العصور الوسطى، في عصور الظلام، بينهم من عبادة تأليه المغالاة في هؤلاء لدرجة العبادة. على فكرة ظلت هذه المغالاة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسجدون لأحبارهم ورهبانهم لما جاء معاذ من اليمن، وقد وجدهم يسجدون للأحبار والرهبان، فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال ارفع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لذلك جاء في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أظن عن ابن جريج أنهم قال كانوا يسجدون لهم، كانوا يسجدون، يعني لا مانع
من أن يكون حتى كمان في بعض المناسك والشعائر التي لا تتصور إلا لله صرفت لهؤلاء الأحبار والرهبان، كالسجود مثلا صرفت بقطع النظر. ممكن أحد يقول لك ده سجود تحية، لكن مع قول القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا لا يتصور منهم سجود تحية، إنما يتصور مثل إخوة يوسف وخروا له سجادة مثلا. فقال يا أبتي هذا تأويل رواية من قبل قد جعلها ربي حقا.
طيب يعني عشان بس ما يلتبسش ممكن على طلاب العلم، طيب هل احترامي أنا مثلا لحضرتك وأنت مثلا أستاذنا ودكتورنا، يعني دكتور لك درجة عالمية وعالم جليل حضرتك مثلا وآخرين من العلماء، هل معنى أنني أحترم هذا العالم أو أمنحه قدسية ما من المحبة والتعظيم والاحترام والثناء عليه ونشر الأشرطة، هل هذا يدخل سواء علماء قدامى أم محدثين الأئمة وغير الأئمة من علماء الحديث الفقه إلى آخره والعلماء المحدثين، هل هذا
عصريين يعني
هل هذا يدخل في حتى لا يلتبس على الآخرين؟
سؤال طيب. طبعا نحن أمة وسط ونحن دائما حسنة بين سيئتين، سيئة المغالاة وسيئة المجافة، فتأتي هذه الأمة الوسط كالحسنة بين سيئتين، سيئة المغالاة التي حصلت من النصارى في الأنبياء والصالحين، وأيضا طوائف من اليهود حصل منهم هذه المغالاة حتى لعنهم الرسول بسبب هذه المغالاة وقال لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اليهود، وفي رواية اليهود لاتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. فهذا نوع مغالاة، يعني زعموا الاحترام وزعموا التوقير والتبجيل لدرجة أنهم صيروهم آلهة تعبد من دون الله. وكذلك أيضا بلغ من احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم ثم الإطراء والمدح بالأنبياء أو ببعض الأنبياء إلى درجة التأليه. لذلك نعى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه على هذه الصورة، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وأيضا طائفة جافت الأحبار والرهبان والأنبياء أساسا من أصله حتى قتلوهم، كما نعى القرآن أيضا على هذه الصورة وقتلهم الأنبياء بغير حق أيضا، ونعت على قتلهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المصلحين في كل وقت وحين. فهم كما هم قتلة الأنبياء هم قتلة الصالحين أيضا من أقوامهم. فدول غالوا ودول جافوا، تأتي هذه الأمة فلا ترفع الصالح ولا العالم إلى مرتبة فوق مرتبتي ولا تحط من قدري ولا منزل، فله احترامه بغير مغالاة أو غلو، وأيضا له توقيره بغير إفراط ولا تفريط.
طب وهذه العصبية الشعواء التي نراها الآن من طلاب العلم المشايخ،
هذه العصبية دي ظاهرة ليس لها علاقة بمحبة العلماء وتوقير العلماء واحترام العلماء وبعدين في مكانتهم، هذه العصبية يعني مرض ليس له علاقة بأصل الاحترام، إنما له علاقة أيضا بالمغالاة.
طيب هل هل هناك ما زلنا في الدولة الدينية، طب هل هناك آيات بينت موقف القرآن من عبادة العباد؟
أيضا نعم، غير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
غير هذه
قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. طبعا مش متصور. فهذه الآية تنعى أيضا على من اتخذ أو تقول، وده سبب ورودها أو سبب نزولها ما رواه ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه يهود وجاءه النصارى يعرض عليهم الإسلام، قال بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن نعبدك كما نعبد عزيرا؟ وقال بعض النصارى أتريد منه أن نعبدك كما نعبد عيسى؟ يعني هو ده المطلوب من الإمام بيك، معناه ومقتضاه إن إحنا نغالي فيك فنرفعك إلى درجة العبادة كما عبد يهود عزيرا وكما عبدت النصارى عيسى. فأنزل الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. يعني الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. كونوا ربانيين، حكماء، فقهاء، علماء. كونوا ربانيين، علماء، عاملين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون تتعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وطبعا لا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، من باب أولى ما دون الملك وما دون الرب من القساوسة ومن الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من دون الله. وليست هذه الآية فقط تنعى على هذه الصورة من عبادة العباد، بل آيات أخرى كما قال تعالى أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. تتواحد الله، إيه الكلام ده؟ ليه الآيات تركز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله، وتيجي تاني كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني عدل وإنصاف، إحنا وإنتوا نبقى فيها على قدم وساق وعلى خط واحد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نزعل من كده ولا نشرك به شيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دوننا. فإن تولوا
وكلت السماء السواء هي لا إله،
هي لا إله إلا الله طبعا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن إيه مسلمون. ده دليل على إني ما هم فيه من عبادة العباد وما هم فيه من مما وضعوه تحت مصطلح دولة دينية، خلعوا ثوب القداسة على القساوسة وثوب القداسة على القياصرة، ما هم فيه ليس من الإسلام في شيء. فإن تولوا وأبوا إلا أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وأبوا أن يأتوا إلى كلمة سواء يا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاشهدوا بأننا مسلمون، ما نجع ولا لنا علاقة بعبادتكم للعباد ولا بعبادتكم للأحبار والرهبان، هذه ليست من الإسلام في شيء وليست من الدولة الإسلامية في شيء، اشهدوا بأننا مسلمون. فدلت الآية على أن هذا المنحة شيء والإسلام والمسلمون شيء آخر. بقى حضرتك دي طبعا من الآيات التي نعت أيضا بل وأصلت بل وأكدت على هذه الظاهرة التي كانت من أبرز معالم الدولة الدينية في العصور الوسطى، وهي إخراج الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد.
يعني أنت تقول ما بين الجفاء والغلو.
نعم.
في هذا وقعت الشيعة السبائية لما غالوا في علي حتى أحرقهم بالنار، فقالوا والله أكدوا أنه إله فأنه لا يحرق بالنار إلا الإله. ولذلك ربعي رضوان الله تعالى عليه لما فقه هذا الفقه الواسع قال إن نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد.
وهو ده أيضا اللي بيبين إن الصحابة رضي الله عنهم، مش بس النبي عليه الصلاة والسلام، لما أرسى هذه القواعد وهذه الأسس التي تتنافى بالكلية مع مفهوم الدولة المدنية عند الغرب وعند أوروبا، إن ما فيش قداسة لحد حتى لي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتصور في أي صفة من صفات الألوهية، يعني هو اللي بيقول كما يعني سيأتينا كل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوق، حتى هم قالوا وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هم نعوا عليه هذه البشرية، نعوا عليه ما ظهر وتجلى واضحا لهم أنه بشر وليس إله وليس فيه أي خصيصة من خصائص الإله، بل كان ينفي هذا عنه. حتى علمت الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على هذه المبادئ وهذه الأسس ايه دوره، وايه لما جه رستم بقى عظيم الروم فيما اخرجه الطبري في تاريخه وغيره، صحيح بقى سنيد يعني يغتفر
ويقوي بعضها
في كتب التاريخ، لان زي ما قال الامام احمد ثلاثه لا اسناد له، منها المغازي منها التاريخ، يعني يغتفر فيها ما لا يغتفر في أحاديث الأحكام. فروى الطبري بسندي عن ربعي بن عامر رحمه الله ورضي الله عنه حينما سأله رستم عن سر مجيئهم ودخولهم في بلاد الفرس، ليه انتم تغزونا؟ فقال ربعي في ثبات ابتعثنا الله، شوف بيحارب، عارف هو ان هو بيحارب الدولة الدينية بالمفهوم الغربي الاوروبي، مش الدولة الدينية الاسلامية الشرعية بمفهومنا احنا، عشان بس ما يعملوهاش فزاعة للناس. قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، عبادة العباد الاحبار الرهبان القياصرة، من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الظلم والاستبداد اللي كان بيرضح فيه الغرب في هذا الوقت، ومن جور الاديان الى عدالة الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره، الجنة التي عرضها كعرض السماوات والارض. فهو كان فاهم هو بيحارب ليه، مش بيحارب يعني لثروات ولا عشان المياه الدافئة ولا علشان العلو في الأرض أو فساد، أبدا. شوف الرسالة السامية هي القضاء على ما يسمى بالدولة الدينية في المفهوم الغربي، ويخرج هؤلاء المظلومين المقهورين من هذا القهر إلى عدالة الإسلام.
وكأني أشعر أنك تقول بأن دولة الإسلام في أساسها دولة مدنية، أنا أظن أنك تقول هذا في التعبير يعني.
لا والله أنا لا أقصد بذلك، وأنا لا أخلط بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية. وإن حاول البعض حاول البعض تقريب أو التقريب ما بين بعض أسس الدولة المدنية وبعض الأسس التي أرساها الإسلام في نظام الحكم السياسي.
وهو قريب،
أنا حتى لو تقاربت، حتى لو كنا بالقرب يعني، لا تسمى دي ده نظام وده نظام وده، لأن الدولة المدنية برضك بالمفهوم الغربي هي دولة علمانية. هم أحيانا يصرحوا، منهم طوائف يصرح بين الدولة المدنية الدولة العلمانية، وهي الدولة اللادينية اللي ما تعترفش بالدين والناس صلة بالدين، وهي الدولة اللي قامت كرد فعل للدولة الدينية، يعني تحارب دي، لأن هو ظلمت من الدين وظلمت من الكنيسة، وأيدت الكنيسة ظلم القيصر أيضا، بل ألبسته ثوب القداسة وسوغت له ما يفعل باسم الإله. فكان طبيعي الناس لما تثور على هذا النظام، والكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فهي كانت الدولة المدنية دي مضادة للدولة الدينية بالمفهوم برضه في الغرب، يعني ده الدين اللي سبب التأخر والظلم والقهر والاستبداد والاستعباد، واللي أكل أموالنا وأعرضنا لهؤلاء القساوسة والأحبار والرهبان. لا احنا مش عايزين دين، عايزين ايه؟ دولة مدنية. دولة مدنية يعني دولة لا دينية، دولة علمانية.
طب يا رأيك في بعض العلماء أو بعض المفكرين الإسلاميين اللي هم قالوا بأن الدولة الإسلامية دولة مدنية نسبة إلى دولة المدينة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أعلم أحدا ممن تكلم في المفهوم ده، مفهوم الدولة المدنية، من أرباب هذا المفهوم الغربي أصله أساسه. لا أعلم أحدا قال أن النسبة دي نسبة إلى مجتمع المدينة.
لا أنا أتكلم العلماء والمفكرين الإسلاميين.
أيوة لا أعلم أحدا لا أعلم أحدا. أما تيجي أنت تناقش المفهوم ده وتعرف أن المفهوم ده غربي، تناقش عند أهله.
تمام.
ما هي إحنا يعني تقدم معنا أن العرب فضلا عن المسلمين لا تعرف هذا المركب، هذا المركب اللقبي لكلمة دولة دينية، كذلك لا تعرف دولة مدنية. تعرف كلمة، معنى كلمة دولة مفردة وكلمة مدني أو مدنية مفردة، لكن كمركب كاسم كلقب على هذا المصطلح أيضا لا أعلم أحدا من العرب سبق أوروبا في هذا المفهوم. فلما نيجي نقش عندهم هو مفهوم الدولة المدنية
نقش على أصولهم.
هي مفهومه إيه عندهم؟ هو لا تخرج عن كونها دولة علمانية، سواء منهم من صرح بذلك أو منهم من لم يصرح، ومنهم يعني حاول يراوغ روغان الثعالب في ان هو ما يقولش ان دي دولة علمانية بالمفهوم الملحد اللي هو
ولكن هو في طياتي الكلام
هو هي ما قامت الا حربا على الدين والدولة الدينية اللي هي اذلتهم وسامتهم سوء العذاب. وفي الحقيقة يعني أنا مش شايف الطرح في مناقشة دولة دينية ودولة مدنية على اعتبار ان هي حل لبعض مشاكلنا هنا في مصر، مش شايف ان ده ليه علاقة بينا خالص. احنا اولا لم نعاني ولم نعاني في يوم من الايام من حاجة ما دولة دينية، احنا كمسلمين او احنا كعرب لم نعاني معاناة الاوروبيين.
لا هم طبعا معاناش
هم يقولوا كده،
بل بالعكس اعداؤنا من اليهود والنصارى ما ذاقوا نعمة الأمن والأمان إلا في ظل
طبعا
شريعة محمد.
وهي دي بقى اللي بيردوا عليها في مبدأ المواطنة، أن بيقولوا المواطنة دي في الدولة المدنية هي أيضا هي في الدولة الإسلامية. فاتفاق الدولة الإسلامية مع الدولة المدنية في بعض المبادئ لا تعني أن الدولة الإسلامية دولة مدنية. ولأن ليه بقى هقول لحضرتك حاجة، تعرف انت ممكن تتفق كسني مع الخوارج في بعض النتائج لكن الاصول تختلف. هديك مثال، هل كنك اتفقت في نقطة او اكثر مع الخوارج في نتيجة مع الاختلاف في الاصول والادلة الموصلة الى هذه النتيجة، هل تعني ان انت تبقى اعزك الله يعني تبقى خارجي
طبعا.
او تبقى في علاقة بين الخوارج واهل السنة او ممكن نخلي الخوارج اهل السنة والسنة خوارج؟ لما نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من اعلم او اعظم معالم الخوارج اجتهادهم في العباده، اجتهادهم في الطاعه، حتى ان قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيام، ده بيقول كده للصحابه مش لينا احنا، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. طيب ما احنا بنجد طوائف من اهل السنه سواء من السلف أو من المعاصرين لنا أيضا لهم جهد غير عادي في الطاعة، في القيام وفي الصيام وفي قراءة القرآن وفي العبادة، هل هذا الجهد الكبير
لم تؤدي النتيجة النهائية؟
هي نفس النتيجة، يعني أنت ربما تحقر صلاتك إلى صلاة قيامك إلى قيام هذه الطائف من أهل السنة، زهاد أهل السنة وعباد أهل السنة. فهل معنى هذه النتيجة التي وصل إليها شبه فيها الخوارج بأن ده تحقر صلاتك إلى صلاتك وده تحقر صلاتك، كونهم من اتفقوا في النقطة دي معنى كده أن صار السني
المتعبد والمتلسف
أو المكثر مش هدول المتشدد أو المبالغ دون غيره في الطاعة أو في القيام أو في الصيام صار خارجي؟ أبدا لا، لأن الخوارج لها أصولها اللي انتهت بيها إلى هذا التشدد، وهذا السني له أصوله اللي انتهى به إلى هذه النتيجة. أصل الخوارج إنهم عندهم الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص، فهو لحرصه على ألا ينقص إيمانه تشدد في الطاعة، بل أوجب حتى الصلاة على الحائض والنفساء لما علم أن سبب نقصان دينها، ولأن نقصان الدين عنده كفر، سبب نقصان الدين هو الحائض والنفساء، أليس إذا حاضت لم تصم، فهذا اللي كان من نقصان دين، قال خلاص أوجبنا عليهم الإيه الصلاة وهي حائض ونفساء. أما السني فله أصول أخرى وصلت به إلى زي مثلا
يزيد وينقص
عليكم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أفضل الصلاة طول القيام، كان من قرب 200 آية كتب من المقنطرين، أيضا سيرة السلف الصالح، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، هذه أصولهم في الوصول إلى هذه النتيجة اللي فيها هذه العبادة التي تحقر عبادتك إلى عبادتي، بخلاف الأصول التي وصلت خوارج. فكذلك أسقط هذا الكلام على المعتزلة حينما يقول بعض أهل السنة أو يقول أهل السنة بعدم العذر بالجهل ويقول المعتزلة بعدم العذر بالجهل، فهل مثلا يقول بعدم العذر بالجهل من أهل السنة يبقى معتزلي لمجرد أن وافق المعتزلة هنا؟ لا، المعتزلي له أصوله أنه هو تحكيم العقل وأن العقل ده يقبح ويصحح وان هو يدل مكان الشرع، يعني بخلاف السني اللي هيقول له ادله اخرى هي معروفه. لما يجي مثلا بتوع اوروبا في الدوله المدنيه تقول مثلا حق المواطنه او تقول بفاصل السلطات او عدم اطفاء القدسيه على الحاكم او مراقبه الحاكم او حق الشعب في اختياره، وتجد بردك بعض الصور دي في النظام الاسلامي نظام الحكم في الإسلام، ده انتهى إلى هذه النتائج بأصول تختلف عن هذه الأصول. هذه الأصول هي التي تجعل الدولة الدينية أو الدولة المدنية لا تقترب من الدولة الإسلامية، وكذلك الدولة الإسلامية لا تقترب من دولة.
أستأذن فضيلتك نخرج إلى فاصل قصير ثم أوي. نعود مرة أخرى نلتقي بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
في رحاب الحق في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في
الرياض. وليد التشمري أقدم صيدليات الدفاع، تأسست عام 1957، خدمة التوصيل 24 ساعة مجانا، تليفون 16-130.
لمشاهدة برامج قناة الناس الفضائية في جميع أنحاء العالم، يمكنكم التواصل مع قناتنا الخاصة على اليوتيوب، وذلك من خلال الرابط التالي www.youtube.com/الناس TV channel. كما يمكنكم ايضا اثراؤنا بمشاركتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم عن طريق الجروب الخاص بنا على فيسبوك، وذلك بكتابة قناة الناس الفضائية او الناس تشانل. قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة.
رحاب الحق في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في الدارين غاية.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور، اشتهر أو اشتهر في العصور الوسطى الظلامية ما يسمى بصكوك الغفران. يوم أن كان البابا إذا غضب على أمير كان ذلك جديرا بأن يقلب وأن يثير شعبه عليه، وإذا رضي عن ملك فإنه يجعل شعبه يحبه ويسمع له ويطيع ولا ينقلب عليه. يوم أن كانت هذه القساوسة كانوا إذا غضب أحدهم على رجل يدخله النار، وإذا رضي عن رجل يدخله الجنة. ممكن تبين لنا هذا موقف الإسلام؟
هو طبعا سؤال طيب. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سورة التوبة إلى آخرها. فالله عز وجل بيّن أن كان في صور من أكل أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان كثيرة، حتى للأسف ظلت وظلوا على هذا الأكل بالباطل حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دفعهم ذلك أن صدوا عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يسحب البساط من تحت أقدامهم إذا خرج الناس من دينهم إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أبى الله إلا أن يتم نوره ويزل هؤلاء ويمنع عنهم ما كانوا يأكلونه من أموال بالباطل من الناس جباية وإتاوة. وفي العصور الوسطى ظهر صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل باسم صكوك الغفران، باسم صكوك الغفران. وممكن الآيات في آخر آيتين في سورة الحديد تكون أو يصح والله أعلم إسقاطها على هذه الصورة، حينما قال تعالى آمنوا بالله
ورسوله
يؤتكم، الآية في آخرها يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لألا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. شفتم؟ يعني الله عز وجل سيؤتكم كفلين من رحمته، الله لا الأحبار ولا الرهبان ولا العباد ولا العلماء منكم يملك أن يؤتكم رحمة من رحمة الله، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أيضا قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. طب إيه ده؟ لألا يعلم أهل الكتاب اللي هم بقى كانوا بيسموا الناس سوء العذاب وكانوا بيرهبوهم أيام إرهاب باسم الصكوك والغفران، لما دفعتش يبقى مش يغفر لك، دفعت أكتر يغفر لك أكتر، وكانت صكوك متفاوتة على حسب الثمن وحسب ما يدفع. لألا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا رحمة ولا مغفرة ولا نور ولا
يغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء سبحانه.
فنعى الله كما نعى القرآن أيضا على هذه الظاهرة اللي هي كانت من أبرز صور أو معالم الدولة الدينية في العصور الوسطى.
طب سؤال، هل مستمر هذا الوضع إلى الآن ولا؟
مستمر طبعا، لعله في صورة، بس هل بقى بياخدوا فلوس ولا أنا ما أعرفش، بس في صورة لعل كرسي الاعتراف لعل كده يعني.
طب
وإن هو ممكن يغفر له وإنه ممكن.
طب هذا فيه شبه بين
طبعا
بين علماء الشيعة الذين إلى الآن يأخذون الخمس الغنائم.
لا، هو الخمس، هو طبعا الخمس الشيعة لهم طرق أخرى،
تأويلات أخرى
أو لسببه. ممكن بعضها يخش في إن هو قد يغفر لا وقد لا يغفر لا، لأنه حصل يعني غالوا في مسألة الخمس، حتى جعلوا شرط في صحة الحج، يعني إذا هو راح يحج وما كانش مخمس لا يقبل حج.
ممكن بس نأخذ اتصال. دكتور سليم من جامعة الأزهر، أهلا وسهلا دكتور.
أهلا يا فهد. كنت عايز أسأل الشيخ محمد بس سؤال بعد إذنك.
تفضل.
هو بس في الحكم، يعني ما لا نرضى بحكم الدين، يعني اللي هي الآية اللي بتقول: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم من خلاف، الآية اللي هي في سورة المائدة ومش عارف
الآية. ماشي ماشي.
كنت عايز أسأله فيها، بس فيها حتى كده عايز أسأله فيها يعني بعد إذنك.
أتفضل. تفضل معك الدكتور.
الدكتور محمد.
لا
أيوة دكتور محمد.
الدكتور عبد المنعم إبراهيم.
بعض أنا عارف إنها لما قريت في التفسير إنها نزلت في عبد الله بن الزبير، أصل الزبير بن العوام اللي هو مع الأنصاري، يعني في حكاية مروة. لكن اللي أنا سمعه دلوقتي في ناس بتتكلم على موضوع اللي هي نزلت في سيدنا عمر ابن الخطاب عندما حاكم إليه اثنان إلى رسول الله، ثم قالوا له: أحلنا إلى غيرك، فأحالهم إلى أبو بكر عمر، فقال عمر فخرج عمر وقتل أحدهم. هل أيهما صح في التفسير؟
هو أنا لا أعرف ما قلته.
شكرا. تفضل.
لا،
السؤال واضح بالنسبة لي.
لو تحب.
لا تفضل.
أنا لا أعرف ما قلت من سبب النزول الثاني متعلق بعمر رضي الله عنه وأبي بكر. أما سبب النزول الأول ومتعلق بالزبير وهذا الأنصاري رضي الله عنهما في اختلافهم في أناية مية، يعني وأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالصلح والفضل في أول الأمر، فلما قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت بهذا الحكم أن كان ابن عمت ابن عم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل وبما هو في صالح الزبير رضي الله عنه، الحديث صحيح البخاري. فكان ده سبب من أسباب، أو بعض أهل العلم من الصحابة ورواة هذا الأثر يرون أن هذه الحديثة نزلت فيها قوله تعالى أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بس فضل.
طيب بالنسبة للرعيل الأول، وما زلنا أيضا في الدولة الدينية، الرعيل الأول هل كان في أذهانهم هذا المفهوم أو هذا الموقف القرآني من الدولة الدينية، والدليل على كيف؟
طبعا الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم كان في خلدهم هذا الموقف القرآني الواضح من هذه الدولة المسمى بالدولة الدينية بالمفهوم الغربي. فهذا ربعي بن عامر كما تقدم معنا أنه قال لرستم: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهم كانوا فاهمين إيه دورهم وفاهمين ليه خارجين، لا لمغنم ولا لثروات ولا لمياه دافئة ولا لعلو في الأرض أو فساد كما تقدم، إنما الصورة واضحة لنخرج من شاء من عبادة العباد في سورة الأحبار والرهبان إلى عبادة رب العباد وغيرهم، ومن جور الأديان لعدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة. أما إن شئت نتوسع في الإجابة على هذا السؤال حتى نأخذ أيضا موقف الرعيل الأول من قدسية الحاكم، وإن هو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسى هذه القواعد وبث فيهم هذه الروح، أنه ليس فيه خصيصة من خصائص الإله، إنما هو بشر ما تميز عنهم إلا بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال كما تقدم لا تتروني كما أطرت النصارى إن عيسى إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله،
إنما أنا رجل كما ابن امرأة كانت أكل قديدة في مكة.
أيوة. ولو أنت حتى بصيت لأي كتاب من كتب الحديث مبوب أو مرتب أو مصنف على حروف المعجم، لو جيت تقول تشوف حديث إنما أنا بشر إنما أنا بشر، هتلاقي ما لا قد تحصيه في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء، إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر، فإذا نسيت فذكروني، لما نسي وساها في الصلاة إنما أنا بشر، اللهم إني بشر كما في صحيح مسلم، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فمن سببته أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك فاجعله رحمة له وزكاة، حتى عدوها من مناقب معاوية رضي الله عنه حينما قال لا أشبع الله بطنهم. وأيضا إنما أنا بشر، فما لما قال لهم نهاهم عن تأبير النخل وماتت فقال إنما أنا بشر، يعني إذا تحدثت معكم في أمور الدنيا فإنما أنا بشر أحفظ منها ما أحفظ وأنسى ما ينسى البشر من أمور الدنيا، لكن إذا حدثتكم في الدين فلا أكذبكم، يعني مش هخطأ ومش هنسى، إلى آخر الأحاديث اللي فيها إنما أنا بشر إنما أنا بشر كما ثبت في الصحيح، وأنتم تختصمون إلي فرب أحدكم يكون ألحن من بحجته من الآخر أو من البعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يدعها، يعني ممكن حكم نفسه يكون غير موافق للحق في نفس الأمر، لأنه حكم بالظاهر وخلاف الظاهر لا يرى ولا يعلم صلى الله عليه وسلم معايا. فلو احنا حبينا نقول بقى موقف الصحابة كمان، هل لهم مشاركة، يعني هل لهم ايضا مشاركة في هذا الباب، في وهل هم وعوا الدرس ان الحاكم ده ليس له قدسية ولا هو نائب عن الاله ابدا ولا هو يتحدث باسم الاله، ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت، يعني لأنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا، يعني قول أنا بجتهد فإن أصبت فبها ونعمة وإن أخطأت فلا تكذب على الله وتقول ده حكمه. تخيل في دي لما تلاقي بقى المواقف الكثيرة في اعتراض في بعض مناقشة مش عايزين الاعتراض بعض مناقشة الصحابة لبعض الأمور مع النبي، زي الحباب بن المنذر مثلا لما يقول يا رسول الله في منزله في بدء أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة أو الرأي والحرب والمكيدة، لو كان وحي خلاص ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون له الخيرة، طب لو كان بقى رأي من عندك وحرب ومكيدة يبقى أنا أقول لك الرأي بقى الذي هو الرأي في الحرب، فقال لا بل هو الحرب والرأي والمكيد، قال يا رسول الله هذا ليس بمن، قال يا رسول الله هذا ليس بمن. ثم حصل ما حصل بقية القصة. لو إحنا بردك شفنا مواقف أبو بكر من عمر وعمر من أبي بكر ومواقف الصحابة عبد الرحمن بن عوف من عمر وموقف هذه المرأة إن صح من عمر، فهذا عمر يعترض على أبي بكر الخليفة الراشد
والحديبية أيضا
صلح الحديبية وموقفه من النبي بل موقفه من النبي في حجة الوداع لما قال انقضوا الحجة واجعلوها عمرة وكيف تعجبوا من ذلك ازاي هم أهلوا بالحج ينقضوا هذه الحجة واجعلوها عمرة ويحل الحل كله حتى النساء فبردك كان ده مسار اعتراض مؤدب ومهذب من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت في صلح الحديبية ايضا اعتراض عمر على ابي بكر في حروب الردة اعتراض عمر على
ابي بكر في جيش اسامة
نعم ابو بكر نفسه في اول يوم قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم يعني انا ماليش قدسية ولا انا بتحدث باسم الاله ولا الإسلام من أول يوم يعرف الكلام ده هذا عمر رضي الله عنه حينما كان يخطب ويقول عليكم بالسمع والطاعة قام عبد الرحمن بن عوف وقال لا سمع لك علينا ولا طاعة حتى نعلم من أين جئت بهذا الإزار الذي تأتزر به
الله أكبر
فنادى عمر
ولم يعتقل ولم يسجن
قال له استحلف ابنه عبد الله إزار من هذا فقال إزاري ده إزار عبد الله فوجد الصحابة وجدوا حاجة جديدة مع اني ازار حاجة يعني مش بدلة ولا حلة ولا اي حاجة ده ازار يعني ومع ذلك كان ده مسار رد واعتراض مؤدب ومهذب
الان امر نسمع لك ونطيع
فطبعا يعني لا تعرف النظم الاسلامية هذه القداسة للحاكم لا تعرف طيب على مدار
هو طبعا لما يتبقى معنا وقته في سؤال مهم جدا
فابدا
وهذا يعني الآن يثار ويثار بشكل علني حتى في إعلامنا الممنهج الآن هل الدولة إيران هل يعني هو نفس المعنى الديني أو الدولة بمعنى الدولة الدينية بالمفهوم الغربي النموذج الإيراني الآن أم أنه يختلف
هو في الحقيقة من وجه يتفق ومن وجه يختلف
ما هو الاتفاق وما هو الاختلاف
وجوه الاتفاق مع الدولة الدينية بالمفهوم الغربي هي قضية ولاية الفقيه ولاية الفقيه
هي القداسة
وهو خلع القداسة الإلهية على الفقيه على ولاية الفقيه على المرجعية اللي هو بلغ أو تخطى آية الله العظمى وصار مرجع وصار مرجعية وإنه هو يتحدث باسم الإله ولا سيما في الشيعة الاثنى عشرية اللي هي اصلا قائمة عليها المذهب الايراني فهو من هذه الحيثية يصدق فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ويصدق فيهم ما يصدق في الدولة الدينية في عصور الظلام الوسطى من هذه الحيثية اما من حيثيات اخرى لا ممكن تقول عليها مش دولة دينية وتبقى دولة مدنية هل بقى ده بالحق او بالزور او بالباطل او بالشكليات لكن كونها دولة مؤسسات يعني فيها رئيس جمهورية وفيها رئيس وزراء وفيها مجلس نواب او مجلس شعب فكونها ده يعني وفيها وزراء وفيها مؤسسات اخرى طبعا
سفراء على مستوى العالم
لا انا اقصد هي دولة مؤسسات بخلاف السفراء
أيوة.
يعني نظم الحكم فيها يقوم على دولة المؤسسات فهل الدولة دي بالفعل تنصب في الآخر إلى الفقيه وولاية الفقيه فتبقى مؤسسات شكلية وهي في الحقيقة استبدادية إنما يعني تأتمر بأمر هذه المرجع وبأمر هذا الفقيه وتنتهي بنهي فإن كانت كده فهي دولة مدنية في الشكل والمضمون أما إن كانت بالفعل دي دولة مؤسسات مستقلة وهذا الفقيه له ولاية يعني جزئية مش مطلقة فممكن تكون دولة مدنية بهذا من هذا المنظور يبقى من حيث أنها دولة مؤسسات هي دولة مدنية بالمفهوم الغربي برضه من حيث ما فيها من ولاية الفقيه دولة وما خلع عليه من
قداسة
صفات لا تخلع إلا على الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوان كبيرة فهي دولة دينية
طيب ماذا تقول
لكن على أي حال أهل السنة براءاء من هذا النظام لأن الدول السنية التي قامت سواء الدولة العباسية أو أي دولة الأموية أي دولة سنية قامت لا تعرف ولاية الفقيه ولا تعرف قداسة للحاكم.
طب في أربع دقائق دكتور.
نعم.
كيف ترد على الإعلام الممنهج والمسيطر الآن واللي له أجندة وهو بيتهم التيارات الإسلامية أنهم إذا ما سيطروا على مصر هو بالفعل سيطروا إذا ما سيطروا على الحكم في مصر سيحولون مصر إلى دولة دينية؟ ماذا تقول؟
ما أقول كل اللي
في الوقت في الوقت أن هؤلاء مسلمون في الوقت الذي أنا سمعت بعض النصارى قالوا بأننا نريد أن نحكم بشريعة الإسلام ونتمنى حكم الإسلام. انظر إلى النقيضين معا سواء هو صادق أم كاذب ولكن انظر هذا يعني مسلم ويقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام ويدعي أنه لا يكره الشريعة بل ويريد أن يحكم ولكن في نفس الوقت يأتي قل أن الدولة ستحول إلى دولة دينية وأنا أريد أن أشرب خمرا أو أريد أن أسير على الشواطئ أنا وزوجتي بالطريقة التي أراها والتي أحب إلى آخرها. ماذا ترد وتقول في دقائق معدودة؟
إذا احنا قلنا إن من أبرز معالم الدولة الدينية في المفهوم الغربي هي ما خلعوه من قداسة وخصائص يختص بها الإله سبحانه وتعالى خلعوها على القساوسة والأحبار والرهبان والخياصرة فهذا ما لا يعرفه الإسلام حتى في شخص الرسول
صلى الله عليه وسلم
اللي هو صرح من أول يوم كما تقدم قل إنما أنا بشر مثلكم
وفي آخر أيامه قال يا سواد استقد يا سواد
نعم.
قال من كنت جلدت له ظهرا فالظهر ومن كنت أخذت له أو منه مالا فهذا مال
حتى في الحكم يقول إنما أنا بشر إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي فرب أحدكم ألحن بحجتي من البعض أو من الآخر فأحكم له بحق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار فليأخذها هذا فلما النبي يقول كده ولما النبي يقول يكون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يبقى أمركم أن تتخذوا الحكام ممن هو دون الملائكة والنبيين والأنبياء والنبي نفسه اللي صرح في ما لا يحصى من أحاديث إنما أنا بشر إنما أنا بشر إنما أنا بشر ففي الحقيقة لا يتصور لمن وعى الإسلام وعيا جيدا وفهم الإسلام فهما جيدا أن يخرج منه هذا الكلام هو نفسه يا إما حجم يا إما جاهل بحاجة اسمها إسلام مش فاهم يعني إيه يا إما هو عالم لكن مكابر أو معاند لا يستطيع وكانوا زمان زي ما قال بعض السلف إنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم فأما الآن يظهرونه
هذا حذيفة والأثر رواه ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجزيكم عنا خيرا واللقاءات إن شاء الله متوالية بإذن الله في نفس هذا الموضوع حتى نوضح هذا جليا للمشاهدين الكرام. قبل أن أختم أهنئ حزب الحرية والعدالة في الجولة الثانية في الانتخابات بهذا الفوز الساحق كذلك أيضا أهنئ حزب النور أيضا على هذا أيضا الفوز أيضا الساحق المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة كما أهنئ أيضا الجماعة الإسلامية بأن فاز لهم مرشح فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم دوما من الطائعين ومن المنافحين عن الإسلام وعن أهل الإسلام وعن شريعة الإسلام إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. ولا أنسى في آخر لقاء أن أشكر الدكتور عبد المنعم إبراهيم وهو الحقيقة يساعدني كثيرا أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية وغزارة العلم إن ربنا قادر على ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق في نور آل يستقيم القلب في درب الحق.